هذا الأكبر.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تنفي الادعاءات الكاذبة بشأن احتجاز سفينة أسلحة إيرانية في بحر عمان. إصابة 10 فلسطينيين بالاختناق والرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. الرئيس التونسي يرفض دعوة أجانب للمشاركة في الاحتجاجات ويتهم أطرافا لم يسمها بالعمل على اغتياله. أهلا بكم إلى التفاصيل. نفت الخارجية الإيرانية الإدعاءات الكاذبة بشأن احتجاز سفينة أسلحة إيرانية في بحر عمان. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الدول التي ترسل الأسلحة بمليارات الدولارات لقتل الشعب اليمني لا يحق لها اتهام الآخرين وتبرئة نفسها. وأوضح أن الجنات وأكبر مصدري الأسلحة في العالم يحاولون تضليل الرأي العام من خلال ترويج هذه الأكاذيب، ودعا هذه الدول إلى تحمل مسؤولياتها وإنهاء الحرب الظالمة ضد الشعب اليمني بدلا من ترويج الأكاذيب. التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي مساء أمس، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله إلى طهران. ومن المقرر أن يلتقي غروسي خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين عدة مسؤولين إيرانيين بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي، على أن يغادر طهران متوجها إلى فيينا مساء اليوم. وقبل يومين كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي الذي استقبل غروسي في المطار عن مناقشات بناءة مع وفد الوكالة الدولية حول موضوع الضمانات. للمزيد بشأن زيارة غروسي إلى طهران تتابعون التقرير التالي.
ضمن التنسيق الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري رئيسها رافائيل غروسي جولة محادثات ولقاءات مع مسؤولين إيرانيين في طهران التي وصلها الجمعة، يتوجه بعدها إلى فيينا للمشاركة في اجتماع دوري لمجلس محافظي الوكالة مطلع الأسبوع المقبل. زيارة غروسي إلى طهران تأتي بعد إثارة دوائر غربية وأخرى في الكيان الإسرائيلي مسألة العثور على يورانيوم مخصب بنسبة تتجاوز 80%، تقارير نفتها طهران مؤكدة مواصلة عمليات التنسيق مع الوكالة الدولية.
المهم هو مقدار المواد التي تم إنتاجها وتخزينها. المواد التي انتهت من عملية التخصيب فحصها المفتشون الدوليون وتأكدوا أنها بنسبة 60% وأن خط إنتاجنا هو 60%.
وعلى نفس الخط كانت تغريدة لمندوب روسيا الدائم في الوكالة الدولية ميخائيل أوليانوف الذي قال أنه لا يوجد شيء للتكهن به بعد الآن، بعد أن تمت تسوية قضية التخصيب بنسبة 84% بنجاح. المدير العام للوكالة الدولية استبق زيارته لطهران بعدة رسائل تؤكد عزم الوكالة على استمرار العلاقات والتواصل مع إيران، مؤكدا من باكو أن الحفاظ على الاتصالات والحوار مع طهران على أعلى المستويات هو أمر هام. وبعد الحديث الغربي والإسرائيلي الذي حاول تأجيج المواقف بما مزاعمه، قال مسؤول الملف الإيراني في الخارجية الأمريكية روبرت مالي إن بلاده تنتظر تقرير جروسي عن زيارته إلى طهران قبل اتخاذ أي قرار. وثمة خلافات بين واشنطن وشركائها الأوروبيين حسب وسائل إعلام غربية، حيث تطالب ترويكا الأوروبية باستصدار قرار ضد إيران، لكن الإدارة الأمريكية تدعو إلى التريث. وضمن الثوابت الإيرانية تتقدم تلك الملفات، وتؤكد طهران أن برنامجها النووي هو للأغراض السلمية بعكس ما تروج له بعض القنوات العربية والغربية والإسرائيلية.
أصيب 10 الفلسطينيين بالاختناق والرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. ففي حوار بنابلس نظم الفلسطينيون وعشرة المتضامنين الأجانب مسيرة اندلعت على إثرها مواجهات مع جنود الاحتلال، كما شهد محيط جبل صبيح وقرية بيت دجن وكفر قدوم وطمون وبلدة سلوان بالقدس مواجهات مماثلة اعتقل خلالها اثنان بطمون. وفي قلقلية شيعت جماهيرها جثمان الشهيد الفتى محمد سليم الذي استشهد في مواجهات ببلدة عزون، فيما أدى 70,000 فلسطيني صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم إجراءات سلطات الاحتلال. وفي قطاع غزة خرجت مسيرة من مساجد شمال قطاع غزة وبعد صلاة الجمعة دعت إليها حركة حماس عنوانها التضامن مع الضفة والأسرى والمسرى، وأكدت خلالها حماس أن مقاومة غزة لا تنفصل عن مقاومة الضفة التي بدورها لا تنفصل عن مقاومة السجون، وأن الشعب الفلسطيني رسم حالة تكاملية في المقاومة لم يسبق لها مثيل.
من مساجد شمال قطاع غزة وبعد صلاة الجمعة انطلقت مسيرات تضامنية دعت إليها حركة حماس عنوانها التضامن مع الضفة والأسرى والمسرى، وأكدت خلالها حماس أن مقاومة غزة لا تنفصل عن مقاومة الضفة التي بدورها لا تنفصل عن مقاومة السجون، وأن الشعب الفلسطيني رسم حالة تكاملية في المقاومة لم يسبق لها مثيل.
أؤكد بأن اليوم المقاومة موحدة في شتى الساحات في غزة وفي الضفة وفي القدس، وأن الحكومة الصهيونية المتطرفة لا يمكن أن تشكل شبكة أمان بجرائمها للصهاينة، لأن المقاومة ستكون لهم لبالمرصاد.
عين حماس وعين المقاومة بكل مسمياتها، الغرفة المشتركة وفصائل العمل الفلسطيني المقاوم وعرين الأسود، عيونها كلها تترقب ما يحدث من إجرام ضد أسرانا وما يحدث من تهويد ومن اعتداءات على المسجد الأقصى. عدونا يعرفنا تماما أن سكوتنا ليس ضعفا ولا هوانا، وإنما هو انتظار للفرصة السانحة والمواتية بإذن الله عز وجل حتى ننطلق من عريننا.
الجماهير التي خرجت من مساجد الشمال هتفوا لحوار والأسرى، وأكدوا على أن الفاشية الإسرائيلية زادت إيمان الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة.
جماهير جباليا تقول لأسرانا نحن معكم، خرجنا لنقول لضفة العياش، الضفة الثائرة، الضفة التي ترد الصاع صاعين لهذا المحتل، أن واصل على هذا النهج، فالمقاومة يدا بيد بإذن الله عز وجل حتى تحرير فلسطين.
العنف الإسرائيلي الذي وصل إلى حد الدعوة لمحو المدن الفلسطينية سيجعلنا أمام موجة تصعيد خطيرة إن لم يتدخل المجتمع الدولي للجم هذه النازية الإسرائيلية.
غزة التي اعتادت أن تتعالى على جراحها خرجت اليوم غاضبة للأسرى والمسرى والضفة المنتفضة لتعلن أنها رهن إشارة الثوار هناك، وأن عنوان المرحلة الآن هي وحدة ساحات المقاومة.
دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة القوى الفلسطينية إلى أن تكون على مستوى المسؤولية وطموح الشعب وتضحياته والاستعداد للقتال. وقال النخالة خلال حفل تأبين شهداء جنين إن الكتائب المقاتلة على امتداد الضفة تؤكد أنها ستقاتل الاحتلال حتى طرده من أرض فلسطين. وأهاب النخالة بكتائب المقاومة في الضفة الغربية إلى الاتحاد وتجاوز الحزبية الضيقة والانطلاق باتجاه المقاومة الواحدة والمندقية الواحدة. ندد اتحاد الشغل التونسي بترحيل السلطات مسؤولا نقابيا أوروبيا كان من المفترض أن يشارك في تظاهرة ينظمها الاتحاد اليوم، واعتبر بيان للاتحاد قرار السلطات ذاك خطوة أخرى تسعيدية عدائية واستهدافا للاتحاد وللعمل النقابي المستقل. وأضاف البيان: بلغنا أيضا أنه سيتم القبض على جميع الوفود النقابية الأجنبية وترحيلهم فورا. في غضون ذلك رفض الرئيس التونسي دعوة أجانب للتظاهر والمشاركة في الاحتجاجات في تونس، متهما أطرافا لم يسمها بالعمل على اغتياله. وقال قيس سعيد إنه ليس هناك دولة في العالم تقبل أن يعمل أطراف على اغتيال رئيسها ولا تتم محاسبتهم. هذا واعتقلت السلطة التونسية القيادية في حركة النهضة الحبيب اللوز، الذي قالت مصادر مطلعة إن القضاء التونسي وجه إليه تهما تتعلق بقضايا مالية. واللوز هو رابع قياديا في النهضة يتعرض للاعتقال بعد رئيس الحكومة السابق علي العرايض ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، إضافة إلى المدير السابق لمكتب راشد الغنوشي رئيس الحركة فوزي كمون. المزيد في التقرير التالي.
لا تبدو الحكومة التونسية مرتاحة لفكرة التواصل مع المعارضة في البلاد، لا سيما بعد الانتكاسة التي شهدتها الانتخابات التشريعية الأخيرة. السلطات في المقابل تبنت خط التصعيد كما تتهمها المعارضة، خاصة مع حملة الاعتقالات التي طالت قياديين في أحزاب معارضة، لا سيما قياديين في حركة النهضة. آخر من طالتهم الاعتقالات القيادي في النهضة الحبيب اللوز، الذي قالت مصادر إن القضاء التونسي وجه إليه تهما تتعلق بقضايا مالية. واللوز هو رابع قيادي في النهضة يتعرض للاعتقال بعد رئيس الحكومة السابق علي العريضي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، إضافة إلى المدير السابق لمكتب راشد الغنوشي رئيس الحركة فوزي كمون. الاعتقالات الأخيرة لم تقتصر على حركة النهضة، حيث تعرض ثلاثة قياديين من جبهة الخلاص للاعتقال في إطار ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة. الرئيس التونسي قيس سعيد اعتبر أن هذه الاعتقالات هي طبيعية في سياق المحاسبة وتطبيق القانون، فيما تعتبر المعارضة أنها حملة ممنهجة لإقصائها من المشهد السياسي وتخويف الناس. رد المعارضة كان من خلال الدعوة إلى تظاهرة حاشدة يوم الأحد المقبل، حيث دعا الاتحاد العام للشغل كل أطياف المعارضة إلى المشاركة في التظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة، وذلك احتجاجا على سياسة الاعتقالات التي تعتمدها الحكومة. تظاهرة من المتوقع أن تشهد مواجهة مع القوى الأمنية، لا سيما وأن السلطات التونسية رفضت منح ترخيص للاتحاد لتنظيم التظاهرة، فيما يصر الأخير على النزول إلى الشارع بدعم من حركة النهضة التي دعت أنصارها للمشاركة فيها. هذه التطورات تشير إلى تصعيد بين المعارضة والحكومة قد لا ينتهي كما انتهت جولات المواجهة السابقة، خاصة وأن حملة الاعتقالات باتت تطال جميع أطياف المعارضة، إضافة إلى وصول الأمور بين الحكومة واتحاد الشغل أحد أهم القوى في البلاد إلى مرحلة المواجهة المباشرة.
انتقدت زعيمة حزب الجيد التركي المعارض تحالف المعارضة، متهمة إياه بأنه لم يعد يعكس الإرادة الوطنية. وأعلنت ميرال أوكشنار انسحابها من الطاولة السداسية ومعارضتها ترشح كمال كوليجدار أغلو للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن التحالف رفض الاسمين اللذين طرحهما حزبها وهما رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة. إلى العناوين. طهران تنفي الادعاءات الكاذبة بشأن احتجاز سفينة أسلحة إيرانية في بحر عمان. إصابة 10 الفلسطينيين بالاختناق والرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. الرئيس التونسي يرفض دعوة أجانب للمشاركة في الاحتجاجات ويتهم أطرافا لم يسمها بالعمل على اغتياله. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ولادة علي الأكبر عليه السلام ابن الإمام الحسين عليه السلام. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد لحظات تستمعون إلى برنامج ظل الشيطان، روح الله سيرة ومسيرة، يأتيكم في الساعة 9:45. الوصايا الخالدة في الساعة 9:54، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 10:00 تماما. دنيا الشباب يأتيكم هذا البرنامج مباشرة على الهواء في الساعة 10:10 وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11:00 تماما. عند 11:10 يأتيكم برنامج خاص ومباشر بمناسبة ذكرى مولد علي الأكبر عليه السلام على مدى 50 دقيقة. بعد ذلك يأتيكم فقه الصلاة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:09. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:16. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 12:30 على مدى ربع ساعة. من أنوار البصيرة تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 12:48 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 1:00 تماما. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. أتمنى لكم أن تقضوا أحلى وأمتع الأوقات في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف أبعاد السياسات الأمريكية والغربية المراوغة ضد بقية الدول المستقلة ضمن محاولات لبسط الهيمنة والنفوذ على هذه الدول واستنزاف طاقاتها ونهب خيراتها ومصادرة قراراتها المستقلة. وفي حلقة اليوم نركز الضوء أكثر على قيام أمريكا بعرقلة ومنع وصول الإمدادات الإنسانية للشعب السوري من العراق، ونكشف الوجه الحقيقي والقبيح للولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول ضرب الشعب السوري كونه معارضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني. عنوان الحلقة: الوجه الأمريكي القبيح في زلزال سوريا.
سيداتي يا نساتي سادتي، أحييكم من جديد. إن الموقف الإنساني العراقي تجاه أشقائه في سوريا من خلال إرسال المساعدات بأرتال ليس لها أول وآخر قد أغاض الأمريكان، ما دفعهم لعرقلة وصول بعض الإمدادات بحجج واهية بحسب المعلومة. إن محاولات الأمريكان لمنع وصول المساعدات إلى الشعب السوري من العراق ومن دول أخرى وحتى المنظمات الإنسانية دليل واضح يكشف الوجه الحقيقي القبيح للولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تتمادى بمعاقبة الشعب السوري المناهض للكيان الصهيوني. إن سياسة البلطجة الأمريكية لن تنجح بوجود إرادة إنسانية لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز في هذا اللقاء، وهو الأستاذ الدكتور إياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية دكتور إياد الإمارة، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذا اللقاء. دكتور، لماذا تمنع الولايات المتحدة وصول المساعدات إلى الشعب السوري من العراق ومن دول أخرى وحتى من المنظمات الإنسانية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمريكا تثبت في أكثر من مرة ومرة أنها بعيدة كل البعد عن الإنسانية وشعارات الديمقراطية والإنسانية وحقوق الإنسان، ما هي إلا وهم وزيف تدعيه أمريكا حينما تريد أن تنفذ أجندة إرهابية وحينما تريد أن تمارس عملا توسعيا استعماريا ليس إلا. فأمريكا تجربتنا معها في فلسطين، في العراق، في مختلف بلدان العالم تجربة قاسية أثبتت فيها هذه الدولة أنها إدارة إرهابية بعيدة عن الإنسانية ولا تحمل أي قيم. هذا الأمر تجلى آخر مرة مع الشعب السوري المظلوم. المحنة التي يعاني منها الشعب السوري محنة كبيرة، هناك حصار جائر فرض على الشعب السوري لأنه لا يريد أن يسمح للإرهابيين أو لا يسمح للإرهابيين بأن يدنسوا أرضه، هو يريد أن يكون شعبا حرا وعزيزا، لذلك أمريكا فرضت عليه حصارا جائر. وحينما وقعت أزمة الزلزال وهي أزمة شديدة جدا، تشرد ملايين المواطنين، هناك العشرات تحت الأنقاض، الكثير من الضحايا، البرد قارص، الجوع قاتل، ولكن أمريكا هي لا تمنع، لا تساهم فقط، يعني هي لا تمنع مساهمتها فقط في إغاثة الشعب السوري، لا، هي تمارس دورا إجراميا أكبر من ذلك، وهي تبقي الحصار على الشعب السوري، وهي تمنع وصول المساعدات للشعب السوري من العراق، من جمهورية إيران الإسلامية، من بقية المنظمات الإنسانية، تمنع وصولها إلى الشعب السوري إمعانا في التنكيل بالشعب السوري، هذا الشعب الحر الغيور الذي رفض الانصياع للمخططات الأمريكية وللمخططات الصهيونية، يرفض التطبيع، يرفض المساومة، يرفض أن يكون ذليلا وبقي شعبا حرا وعزيزا.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الأفاضل، أمام هذا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخرا، وأمام هذا العدد الكبير من الضحايا والمصابين وكم الخراب غير المسبوق الذي طال البلدين، بل وأمام المدنيين الذين يصارعون تحت الأنقاض من أجل البقاء على قيد الحياة، يكون المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته لتقديم مساندته ومؤازرته لهذا الوضع الإنساني الكارثي. نعم، هناك الكثير من الدول العربية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني العالمية تحركت بالفعل لتقديم المساعدات بكافة أنواعها، ولكن أمريكا والدول الغربية ما زالت غير جادة في تقديم يد العون والمساندة لسوريا للتخفيف من وطأة آثار الزلزال وتداعياته المدمرة. أعزائنا الأفاضل، بهذا الشأن مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور الإمارة. دكتور، هل يجب أن تظل سوريا رهينة للعقوبات الأمريكية حتى في محنة الزلزال، وما هي التداعيات برأيكم؟
الحقيقة هناك الكثير من الدعوات التي خرجت عبر منظمات إنسانية، حقوقيين، صحفيين، شخصيات عامة، طالبت الولايات المتحدة، طالبت المجتمع الدولي برفع العقوبات التي تفرضها السلطات الأمريكية الجائرة على هذا الشعب المسكين. وبات من الضرورة بمكان أن ترفع هذه العقوبات، هناك نكبة يتعرض لها الشعب السوري، ونكبة شديدة نتيجة الزلزال. والشعب السوري يعني لولا اليد المعونة التي قدمتها له جمهورية إيران الإسلامية والعراق ولبنان وعدد قليل من الدول التي ساهمت مساهمة فاعلة في إغاثة الشعب السوري، الشعب السوري الآن يعيش مأساته مع هذه القلة القليلة من الخيرين الذين وقفوا إلى جانبه، وبحاجة إلى إعانة دولية، بحاجة إلى إغاثة أممية، ولكن هذه الإغاثة متوقفة بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الشعب السوري. نجد أن رفع هذا الحصار ضرورة ملحة، وعلى المنظمات الدولية، على وسائل الإعلام، على كل الناشطين، على كل من لديه صوت يمكن أن يصل عبر وسيلة معينة إلى أسماع العالم، أن ينادي بضرورة رفع العقوبات الجائرة والحصار الجائر على الشعب السوري. لا يمكن أن يترك الشعب السوري ضحية الممارسات الإرهابية الصهيونية والممارسات الإرهابية الأمريكية التي تريد التنكيل بهذا الشعب. اليوم السوريون متضررون جدا، ويجب رفع الضرر عنهم سريعا. هناك الكثير من المشردين، من الضحايا، يعني يفترشون العراء، وبالتالي يجب أن تبادر الولايات المتحدة، يبادر المجتمع الدولي للضغط بكل الاتجاهات لرفع الحصار عن الشعب السوري المظلوم.
نعم أعزائي الكرام، إذا كانت تركيا الدولة القوية بمواردها وأمنها وعلاقاتها الخارجية الممتدة تعاني من آثار وخراب الزلزال، تطلب مزيدا من العون من كافة دول العالم لاجتياز محنتها، فإن سوريا هي الدولة المنهكة التي تعاني منذ أكثر من 12 عاما من ويلات الإرهاب والحرب الأهلية والتدخلات والاعتداءات الإقليمية والخارجية، وبما تعانيه من تداعيات العقوبات الأمريكية الغربية عليها، تكون في الوضع الكارثي الأسوأ الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية للتخفيف من وطأة تلك الكارثة معها. ولا يجب أبدا أن يقف المجتمع الدولي متفرجا ومتقاعسا أمام تلك المأساة دون تقديم العون المطلوب وبلا قيود.
أعزائنا الأفاضل، يجب على المنظمات الإنسانية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن عدم التلكؤ في الانعقاد لبحث الأزمة الإنسانية في سوريا ومواجهة أمريكا والغرب لسرعة رفع العقوبات عن هذا البلد. لضمان وصول كافة المساعدات الدولية عبر كافة منافذها الشرعية ومن خلال مؤسسات الدولة السورية دون قيد أو شرط، وأن يوقف هذا الجرم الإنساني المقصود ضد أبناء الشعب السوري وضد الدولة السورية التي ناشدت منذ اللحظة الأولى المجتمع الدولي ومنظماته تقديم المساعدات التي تتناسب مع حجم الخراب والدمار الذي لحق بها. نعم، هناك الكثير من الدول والمنظمات الإنسانية التي سارعت وبادرت بتقديم المساعدة، ولكن الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا والدول الغربية ما تزال بعيدة وغير جادة أو مخلصة في تقديم العون المطلوب للمساندة في تلك المأساة. أحبتنا الأفاضل، بهذا الشأن مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم. دكتور الإمارة، هناك دعوات أطلقتها المنظمات الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري المنكوب بالزلزال، وناشدت الجميع إلى عدم تسييس هذه المساعدات. برأيك هل هناك آذان صاغية من أمريكا والغرب؟ وماذا بعد هذه الدعوات إذا استمر التسييس الأمريكي والغربي والإصرار على الاستمرار بعقوبات قيصر؟
أنا أعتقد جازما أن الأمريكيين لا يتورعون بممارساتهم الإرهابية ضد من يختلف مع هيمنتهم وغطرستهم. أمريكا تريد بأي شكل من الأشكال تحقيق أمن الكيان الصهيوني وأمن مصالحها في المنطقة، والسوريون يرفضون أن يكون أداة من الأدوات الصهيونية والأدوات الأمريكية. لذا فإن الأمريكان وإدراكهم بعزة وحرية وقوة الشعب السوري سوف لن يرفعوا العقوبات الجائرة ضد السوريين. أمريكا تواصل غطرستها، تواصل إرهابها لشعوب العالم، وبالتالي هي مصرة على ذلك وتتبجح لأكثر من مرة بالضغط على شعوب العالم في هذه المنطقة أو في هذه المنطقة لكي يرضخوا لإرادتها غير الشرعية. السوريون أثبتوا أنهم شعب حر وقوي وعزيز ولا يمكن له أن يخضع للضغوطات الأمريكية. لذلك أنا أعتقد أن أمريكا لن تستجيب لأي نداء إنساني، هي لم تستجب في السابق ولن تستجيب في الحاضر ولن تستجيب أيضا في المستقبل للنداءات الإنسانية، سواء كانت المتعلقة بالشعب السوري، بالشعب اليمني، بالشعب الفلسطيني، بالشعب العراقي. أمريكا يعني أثبتت للعالم جميعا بأنها دولة إرهابية متغطرسة استعمارية، لا تؤمن بالقيم الإنسانية، لا تؤمن بالمعايير الإنسانية. بالتالي الذي يعول عليها، الذي يتوقع من هذه الإدارة الإرهابية خيرا هو يجانب الصواب. علينا أن ندرك أن الأمريكان لا يريدون إغاثة الشعب السوري أو إغاثة أي مظلوم بقدر ما ينفذوا أجندتهم الخاصة بهم. هذه العقوبات ستبقى، ولكن إيماننا وثقتنا بالشعب السوري عالية، وكذلك بالدور الذي تقوم به بعض الدول الشقيقة والصديقة لإغاثة الشعب السوري ورفض الهيمنة الأمريكية على هذا الشعب المسكين.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا ونرحب بحضراتكم، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان. موضوع الحلقة: الوجه الأمريكي القبيح في زلزال سوريا.
نعم أعزائي الكرام، مع وقوع تلك الكارثة الطبيعية أقرت دول العالم الحر مؤخرا بأنها قد تأخرت كثيرا في رفع العقوبات عن سوريا، ومع مراوغة أمريكا ودول الغرب في رفع العقوبات وتقديم المساعدات العاجلة لسوريا بسبب ما يسمى بقانون قيصر، فإن الدول العربية وعلى رأسها مصر كانت سباقة في الاتصال بالرئيس السوري بشار الأسد وبكافة المؤسسات السورية النظامية لتقديم مساعدات بكافة أنواعها وبالمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة تضامنا مع الدولة السورية، إضافة إلى التضامن المشرف لروسيا.
وبهذا لم يقف ما يسمى بقانون قيصر عائقا أمام بعض الدول العربية وغيرها من الدول لتقديم المساعدات دون الالتفات لهذا القانون الأمريكي الجائر. وبالمقابل فإن أمريكا قد خرجت مؤخرا لتعلن عن وجود عقبات كبيرة تمنع وصول كامل المساعدات لسوريا، وقد تبعتها في ذلك بعض الدول الغربية التي تدين بالتبعية لها ولقانونها. ومن أجل أن تحفظ أمريكا ماء وجهها أمام شعوب العالم، أعلنت عن تعليق جزئي للعقوبات حتى شهر أغسطس المقبل، مما يعرقل بدوره تقديم المساعدات لمنكوبي الزلزال بسوريا بسبب القيود الأمريكية، ليأتي التكاتف والتضامن العربي والإسلامي المساند والداعم لسوريا كاشفا ومعريا للإدعاءات والشعارات الإنسانية والأخلاقية التي تدعيها وتروج لها أمريكا وبلدان الغرب.
طيب أعزائي المستمعين، أما الآن فدعونا نستقبل ضيفتنا العزيزة الدكتورة سهام عزوز، الباحثة بالشأن الأمني والأمريكي من بيروت. دكتورة سهام عزوز، السلام عليكم. برأيك دكتور، أعلنت واشنطن عن تعليق جزئي للعقوبات حتى شهر أغسطس المقبل، ما مدى مصداقية أمريكا في اتخاذ هذا القرار؟ وهل إنه فعلا قرار يهدف إلى إزالة العراقيل أمام تقديم المساعدات لمنكوبي الزلزال بسوريا، أو لحفظ ماء وجه أمريكا؟
القرار الأمريكي المتعلق بالرفع الجزئي، أو ما يسمى تحديدا الترخيص بفتح المجال لبعض الاستثناءات المتعلقة بقانون قيصر المسلط على سوريا، والذي طبعا هو قانون لديه إجراءات حصار وحظر شامل على كل القطاعات، سواء كانت داخلية أو خارجية، وحتى على مستوى العلاقات الدولية مع الدولة السورية. التراخيص هي عبارة عن استثناءات وضعها الأمريكي ضمن قانون قيصر، تتعلق بعنوان وحيد وهو تقديم المساعدات أو الإغاثة الإنسانية للمناطق السورية. طبعا هذا التراخيص هو ليس جديدا، لم يكن وليد اللحظة، إنما وحتى هذا الاستثناء هو استثناء مقيد بعدة إجراءات، أن الأمريكي وضع الجهات التي سيكون مخول لها أن تقدم المساعدات، ربما هناك حتى انتقائية في المناطق، يعني عندما تقدم مساعدات هي تقدمها فقط لمناطق تخضع ربما لسيطرة غربية أو هي بعيدة عن سيطرة الدولة، ولا تقدم أي مساعدات للمناطق التي هي تحت سيطرة الدولة أو سيطرة الحكومة السورية. وهذا الطبيعي، هذا دليل على أن هناك انتقائية وهناك تمييز، وبالتالي أن هذه التراخيص التي يضعها قانون قيصر ما هي إلا ذر الرماد على العيون، يعني أن الأمريكي عندما فعل قانون قيصر وهو القانون الإجراء العدواني لتطويق سوريا ومحاصرتها حصارا كاملا، هو لم يحاصر حكومة وإنما حاصر دولة وشعبا، وهذا في حد ذاته يعتبر انتهاكا جسيما حتى للقوانين والتشريع الدولية. طبعا هذا الترخيص الذي حصل فيما يتعلق بمسألة الإغاثة، تقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية للمنكوبين في الكارثة الزلزالية الأخيرة، هذا كان رد فعل، الإعلان عنه كان وتسويق له إعلاميا من قبل الإدارة الأمريكية، كان الهدف منه يعني تبرير ربما أو التحجج ربما من قبل الإدارة بأننا نحن لا نمنع الإغاثة الإنسانية، لأن هناك انتقادات كثيرة في الحقيقة وجهت للإدارة الأمريكية لتباطؤها في فتح مسالك والمعابر للسماح للدول ولدول العالم بتقديم المساعدات وتقديم أدوات الغوث الإنسانية. وهذا دليل مرة أخرى على أن الأمريكي للأسف هو ينتهك كل القوانين والتشريعات الدولية التي من المفترض أنه هو أحد واضعيها، يعني هو وضع هذه القوانين والتشريع ولكنه يطبقها على غيره أو يفرض تطبيقها على غيره، أما هو كفاعل دولي هو لا يحترمها، هو ينتهكها، هو يستخدمها ضد الشعوب ويريد تركيع الشعوب وخاصة شعوب المنطقة التي دائما ما تقف في وجه المشروع الأمريكي.
مستمعين الأفاضل، إن كارثة الزلزال وغيرها من المحن التي عصفت بسوريا تثبت أن دمشق اليوم بحاجة ماسة لتوفير المساعدات والمعدات الإغاثية والفرق الطبية لمساعدتها في تجاوز محنتها وإعادة الأمن والاستقرار لها، وبالوقوف معها من أجل بسط نفوذها على كافة أراضيها. كما أن كل دقيقة تتأخر بها الدول في إيصال المساعدات تعني مزيدا من المعاناة وسقوط الكثير من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب السوري. كما أن رفع العقوبات عن سوريا قد آن أوانه، مما يتطلب من المؤسسات الدولية وكافة شعوب العالم الحر أن تعمل على وقف تلك المهزلة، أي برفع تلك العقوبات عن سوريا وبسرعة اتخاذ القرارات والخطوات الجريئة لحل أزمتها. ومن أوائل تلك الخطوات أن تجبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المؤسسات والهيئات الدولية وبلداننا العربية والإسلامية كلا من أمريكا وغيرها من القوات المعتدية بالخروج من الأراضي السورية دون قيد أو شرط، وأن تضمن عدم تدخل تلك الدول في شؤون سوريا والنيل من سيادتها وعرقلة حل أزمتها وبسرعة رفع تلك العقوبات. مستمعينا الأفاضل، ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، هل تعتقدين أن طلب سوريا تقديم العون من الأمم المتحدة ودول العالم منة أم هو حق مشروع باعتبارها دولة ذات سيادة كغيرها من الدول بعيدا عن تسييس المساعدات الإنسانية؟ تفضلي.
طبعا من حق الدولة السورية أن تطلب من الدول المساعدة والإغاثة في مثل هكذا حالات، يعني هذا حق مشروع بمقتضى القوانين الدولية والتشريعات وبمقتضى ميثاق الأمم المتحدة. يعني سوريا هي دولة عضوة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أيضا عضو في الجامعة العربية هذه المنظمة الإقليمية، لديها علاقات كدولة ذات سيادة، لديها علاقات دبلوماسية مع الكثير من دول العالم، وهناك الكثير من دول العالم الذين لم يرضخوا للتهديدات بالعقوبات الأمريكية ونجحوا في كسر الحصار على سوريا ونجحوا أيضا في الوصول إلى الأراضي السورية لتقديم المساعدات وتقديم الغوث. يعني نحن أمام حق مشروع من حق سوريا كدولة ومن حق حكومتها الشرعية أن تطلب المساعدة من المنظمات الدولية، وعلى المنظمات الدولية بالمقابل أن تلتزم أيضا بتقديم المساعدة. طالما أن هذه الدولة هي لا تزال دولة عضو في الأمم المتحدة، لم يقع، طبعا نحن نعرف أنه وقع تعليق مقعد سوريا في الجامعة العربية بسبب سياسي، يعني الدول التي حرصت على تعليق مقعد سوريا هي الدول للأسف الشديد التي شاركت في الحرب على سوريا والتي مولت هذه الحرب ومولت المرتزقة الذين دخلوا إلى سوريا في مجموعات مسلحة، مولتهم بالسلاح وبالمال وبالعتاد. بالتأكيد أن من حق سوريا كدولة عضو في الأمم المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب المساعدة، هذا وفقا للمواثيق ووفقا للالتزامات الدولية ووفقا لكل الاتفاقيات التي وقعت عليها وصادقت عليها سوريا، وهذا دليل على أن أي تخاذل يحصل من أي دول سواء كانت غربية أو غيرها لا يعني تلبي نداء الاستغاثة، هي تكون أيضا مساهمة بشكل أو بآخر في انتهاك المواثيق الدولية وانتهاك الالتزامات التي من المفترض أنها تعطي لهذه الدولة الحق في الدفاع المشروع عن نفسها ضد الاعتداء الخارجي، وتعطي لهذه الدولة أيضا الحق في أن تطلب المساعدة من أي جهة دولية أو إقليمية عندما تكون هناك حاجة ضرورة لذلك.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعي الأفاضل، لإزالة العراقيل والشروط المجحفة أمام أزمة كارثية وإنسانية بهذا الحجم في سوريا، يجب أن تعمل المؤسسات الدولية سريعا لوقف تلك المهزلة، ولربما كان وقوع تلك الكارثة دافعا للمجتمع الدولي وللضمير الإنساني إلى سرعة التحرك لرفع تلك العقوبات عن سوريا. ومن أولى تلك الخطوات أن تصدر الأمم المتحدة ومجلس الأمن قرارات تجبر كلا من أمريكا وغيرها من القوات المعتدية على الخروج من الأراضي السورية دون قيد أو شرط، وبضمان عدم تدخل تلك الدول في شؤون سوريا والنيل من سيادتها وتقويض جهود تسوية الصراع. كما يجب أن تعلم تلك الدول أن طلب سوريا تقديم العون من الأمم المتحدة ودول العالم ليس منة، بل هو حق مشروع باعتبارها دولة ذات سيادة كغيرها من الدول، بعيدا عن تسييس المساعدات الإنسانية ووضع العراقيل أمام أزمة كارثة طبيعية بهذا الحجم.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان.
لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، كل المرحب بحضراتكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع، كونوا معنا مشكورين.
أيها الأعزاء، أعياد النوروز وبداية العام 1368 من السنة الشمسية الموافقة لعام 1989 من السنة الميلادية كان لها طعم ونكهة من نوع خاص بالنسبة لأبناء الشعب الإيراني، فقد كانت أول بداية لسنة لم يكن فيها البلد يعاني من الحرب بعد 8 سنوات من الحرب المفروضة. وكان أبناء الشعب يأملون في أن يبدأ عهد البناء في البلد بعد انتهاء الحرب، كما صادفت أيام عيد النوروز في العام 1989 الأعياد الشعبانية، فقام أبناء الشعب بتزيين الأزقة والشوارع احتفالا بولادة كل من الإمام الحسين والعباس والإمام السجاد سلام الله عليهم، وكانوا يترقبون حلول ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.
نعم أيها الأطائب، كان من المقرر أن يستمع أبناء الشعب إلى الإمام رحمه الله وهو يوجه إليهم خطابا يهنئهم فيه بحلول السنة الجديدة، وكانت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون قد اقترحت قبل ذلك ببضعة أيام أن يتم تسجيل خطاب الإمام وأن يبث عند حلول السنة الجديدة كخطاب مباشر من الإذاعة والتلفزيون، لكنه رفض ذلك وقال:
إن كنت على قيد الحياة فسوف أقدم التهنئة بنفسي، وإن لم أكن حيا فستقع هذه المسؤولية على عاتق القائد التالي أو مجلس القيادة.
وقد صرحت السيدة عقيلة الإمام بعد وفاته رحمه الله بقولها: لم يكن مستعدا لأن لا يكون صادقا مع الشعب ولو بهذا الحد البسيط، وهو أن تبث الإذاعة والتلفزيون خطابه المسجل كرسالة للشعب.
ورغم بداية العام الجديد واحتفالات أبناء الشعب، إلا أن أسرة الإمام لن تكن تعيش الفرح والسرور في الأيام الأولى من السنة، فقد كان الإمام يشعر بتوعك صحته وكانت الأسرة تشعر بالقلق عليه. تنقل السيدة خديجة عقيلة الإمام في هذا الصدد:
مرت أيام وأنا أرى السيد يزداد ضعفا أكثر من ذي قبل، واكتشفت أنه كان يراجع مستوصف جمران منذ بضعة أيام، فقلت: لماذا تذهبون إلى المستوصف؟ هل حدث لكم شيء؟ فقال: منذ فترة وأنا أشعر بأن معدتي تنزف، فسيطر علي الحزن، وقلت له: ولماذا لم تخبرني؟ فلم يقل شيئا.
أيها الإخوة والأخوات، بلغ خبر توعك الإمام الخميني رحمه الله مسامع الدكتور عارفي الطبيب الخاص للإمام، فما كان منه هو ومستشاروه إلا أن بادروا إلى فحص العارضة التي أصيب الإمام بها في منطقة البطن والمعدة. وتصف السيدة عقيلة الإمام بدء علاج الإمام من قبل الفريق الطبي قائلة:
بدأت عمليات التصوير من جديد، وفي اليوم الذي كان واضحا فيه أنهم قد أخروه تحت جهاز التصوير الإشعاعي، عاد إلى البيت تعبا ومنهكا، فأدركت أنه مر بأوقات صعبة، لأنني أنا نفسي كنت قد خضعت للفحوص، وكنت أعلم مدى صعوبة تحمل هذه الفحوصات. ومن أجل ألا يقلق الإمام قلت له: لا شيء إن شاء الله، وستتعافى عن قريب. وبالطبع فقد كنت أتوقع أن ألما بسيطا في المعدة، وإن كان سببه نزيفا مؤقتا، يفترض أن لا يلفت انتباه الأطباء إلى هذا الحد فيخضعوه للفحص لمرات عديدة. لزم الإمام الصمت ولم يقل شيئا، وكان الوقت وقت تناول الغداء، فتناول ملعقتين أو ثلاث ملاعق من الطعام وتوجه إلى غرفته للاستراحة.
وتمخضت فحوصات الأطباء عن اتخاذهم قرار إخضاع الإمام لعملية جراحية، وكانت السيدة عقيلة تعارض إجراء العملية الجراحية لأن جسمه كان قد أصابه الضعف إلى حد كبير، وكانت تخشى ألا يتحمل جسم الإمام هذه العملية الجراحية، حيث أعربت قائلة في هذا المجال:
كنت على علم بحالة السيد، قلت: لا حاجة إلى العملية، وطلبت من عزيزي أحمد أن يطلب من فريق الأطباء أن يغضوا النظر عن العملية، وقلت للسيد: أنتم في غاية الضعف ولا تتحملون العملية الجراحية. فقال السيد: ماذا أعمل؟ كلهم يقولون إنني يجب أن أخضع للعملية الجراحية.
وكان الحاج أحمد ابن الإمام قد اكتفى بابتسامة إزاء طلب الوالدة بأن يغض الأطباء النظر عن العملية، حيث أدى ذلك إلى انزعاج السيدة خديجة التي قالت:
لم يعجبني موقف ابني أحمد الذي لم يجبني لا بالإيجاب ولا بالنفي، وبالطبع فإني كتمت الأمر في نفسي لأنني كنت ألزم الصمت عادة.
وأخيرا وبعد يوم من إجراء الاختبارات والفحوصات، استأذن الأطباء الإمام في أن يرقد في المستشفى اليوم التالي وأن تجرى له العملية الجراحية. ولم يكن الإمام موافقا على العملية في قرارة نفسه، ولكنه امتثل لآراء الأطباء. تناول الإمام العشاء الأخير مع عقيلته رغم أنه لم يكن يميل كثيرا إلى تناول الطعام. وتروي لنا السيدة عقيلته قصة العشاء الأخير قائلة:
لم يكن في بيتنا أحد في تلك الليلة، كنت أنا والسيد لوحدنا، وقبل تناول العشاء زارنا السيد أحمد وزوجته، أدليا ببعض الأحاديث ثم انصرفا. لم يكن هناك من أحد عند تناول العشاء، وكنت لا أرغب في تناول الطعام. تناولت لقمة أو لقمتين من ماء اللحم أو التشريب الذي كنت قد طهيته، فيما تناول السيد الخبز مع اللبن والخيار. بعد تناول الطعام دخل علينا الدكتور عبد الحسين الطباطبائي شقيق كنة الإمام، وكان مستعدا لمرافقة الإمام حتى المستشفى. قلت عند الذهاب: أستودعك الله يا سيدي. خرج السيد من غرفته وقال لي:
أقفليها واحتفظي بمفتاحها.
مستمعينا الأفاضل، قدمنا لكم شيئا من سيرة ومسيرة للإمام الخميني، شاكرين لكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء أحبتنا الأفاضل، ودمتم بخير وود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قال: يا علي، إذا نظرت في مرآة فكبر ثلاثا وقل: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. من عادة الناس أنهم ينظرون في المرآة كل يوم عندما يستفيقون من نومهم في الصباح الباكر، وعندما يريدون الذهاب إلى العمل، وعندما يريدون الخروج من المنزل لأي غرض آخر، وذلك حتى يرتبوا منظرهم الخارجي ويتصفحوا العيوب في أبدانهم ووجوههم وثيابهم فيصلحوها، لأن الناس يحرصون على أن يظهروا أمام الآخرين بمظهر وبمنظر حسن. المفروض بالإنسان كما يجلس أمام المرآة لدقائق، بل ربما لساعات، فيما إذا كان الإنسان شابا مثلا، وعادة الشباب أنهم يطيلون الجلوس أمام المرآة، أو بعض النساء، كما يطيل الإنسان الجلوس أمام المرآة لدقائق أو ساعات، يتصفح نفسه ويشخص عيوبه ويسعى لإصلاحها، كذلك على الإنسان أن يجلس كل صباح أمام مرآة نفسه، ينظر في مرآة نفسه، يبحث عن العيوب التي في داخله، في أخلاقه، في ملكاته النفسية، يشخص تلك العيوب، ومن ثم يسعى جاهدا لإصلاحها. عندما تجلس في الصباح الباكر أمام المرآة، الرجل أو المرأة، الشاب أو الشيخ، عندما تجلس أمام المرآة لتصلح عيوب جسدك، عليك أن تنظر في عيوب نفسك وتقرر أن تصلحها في هذا اليوم. فإذا كان في طبعك حدة مع الناس، تقرر من الصباح أن تكون اليوم لينا مع الآخرين ورفيقا بهم. إذا كنت معبسا في وجوه الآخرين عليك أن تقرر اليوم أن تبتسم بوجه من تلقاه من أصدقائك أو زملائك في العمل، وهكذا دواليك أن تشخص عيوبك ثم تسعى لإصلاحها وتقرر من الصباح. لماذا؟ لأن عيوب النفس أيها الإخوة الكرام أقبح من عيوب الجسد. قد تجد إنسانا ليس جميلا في منظره ولكنه جميل في مخبره وفي دماسة أخلاقه وفي خفة روحه، وقد تجد إنسانا جميلا في منظره ولكنه قبيح في مخبره، سيء الأخلاق، ثقيل الظل. فعيوب النفس أقبح من عيوب الجسد، وإصلاحها أولى من إصلاح عيوب الجسد. نسأل من الله أن يوفقنا وإياكم لذلك، والحمد لله رب العالمين.